وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، موعدنا مع حلقة جديدة في برنامجنا دلائل التوحيد، هذا البرنامج العظيم الذي نتكلم فيه عن أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي التوحيد الذي رفع راية التوحيد في أرض الله سبحانه وتعالى. ونتكلم في هذه الحلقة عن خلق من أخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو إرشاد الناس إلى ما ينفع، إرشاد الناس إلى ما ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام تعهد بذلك لأن هذه هي مهمته، أن يعلم الناس وأن يرشدهم، أن ينظر إلى الخير فيدلهم عليه، وأن ينظر إلى الشر فيبعدهم عنه وينهاهم. فقد قال مرة، وورد هذا الكلام في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. إذن هو يدل الأمة على خير ما يعلمه لهم. فحديثنا عن مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته لأمته على الخير يدل على الخير، والله تعالى قال في قرآنه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فقد كان يدل الناس على الخير ويعلمهم أبواب الخير. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي أمامة، يقول أبو أمامة رضي الله عنه: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا أو غزوة، الاثنين واحد. أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، يعني جهز جيشا لغزو أعداء الله سبحانه وتعالى. أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته، يعني كان أبو أمامة مشتركا في هذه الغزوة، فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، يعني ادعو الله لي أن أموت شهيدا في هذه المعركة. وهذا يبين حرص هؤلاء الأخيار على بذل الروح في سبيل الله، ولأن الشهادة لها ثمن عند الله عال وغال ومنازل عليا للشهداء. فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشهادة. طيب ليه أبو أمامة لم يدعو لنفسه بالشهادة، وإنما سألها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له؟ لأن الرسول دعوته مستجابة، دعوته عليه الصلاة والسلام مستجاب، فقال: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. كان رد الرسول على طول قال: اللهم سلمهم وغنمهم. ليه لم يوافقه على أن يدعو له الله بالشهادة؟ لأن الله تعالى أخبر نبيه أن أجل هذا الرجل لم ينتهي بعد، فكان الرد لما علم النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذا الرجل ممتد الأجل، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم، يعني سلمهم من كيد أعدائهم ومن مكرهم بهم، وغنمهم يعني انصرهم وارزقهم غنائم أعدائهم. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: فسلمنا وغنمنا. لازم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم توصل في مكانها على طول. فسلمنا وغنمنا. أنا بأشير وأقول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لازم توصل في مكانها على طول، توصل بنصها. وعايز استفيد من الكلمة دي انه دعا لناس كتير ودعا على ناس كتير. زي ايه؟ قال، والكلام ده هيستفيد بيه كل واحد منا، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يبقى الدعوة دي احنا هنحتاجها. اذا كنت بتشق على اهل بيتك، على الناس اللي شغالة معاك، على الناس اللي تحت ايدك، على رعيتك، اذا كنت بتشق عليهم بدون داعي وبظلم، ربنا هيشق عليك. لان دعوة الرسول زي ما اتفقنا لازم تمشي في وشها على طول وتستجاب كما قال. ومن ولي من امر الناس شيئا، سواء في بيته، سواء في مدرسة، سواء في مؤسسة، سواء في وزارة، سواء في رئاسة، من ولي من امر الناس شيئا فرفق بهم، الرسول قال فارفق به. يبقى اذا من تحرى الرفق سيرفق الله به في مماته، في قبره، في يوم حشره ونشره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ابو امامة طلب منه انه يدعو الله له بالشهادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. على طول قال ابو امامة: فسلمنا وغنمنا. يقول ابو امامة ايضا بقية الحديث: ثم انشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا اخر، يعني اعد جيشا لقتال اعداء الله مرة ثانية. وكان ابو امامة ضمن هذا الجيش. يقول: فقلت يا رسول الله، مرة تانية، ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. يقول ابو امامة: فسلمنا وغنمنا. الدعوة ماشية على طول. يقول ابو امامة: ثم انشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثالثا فأتيته، لأنه كان هيطلع الغزوة دي برضو. يقول: فأتيته فقلت يا رسول الله إنني أتيتك مرتين وسألتك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا، وإنني أتيتك هذه المرة وأسألك أن تدعو الله لي بالشهادة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم من ربه، بوحي من ربه، بإلهام من ربه، كل هذه صور وحي، صور من صور الوحي، علم أنه ممتد الأجل، إذا لن يموت في هذه الغزوة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. دي المرة الكام؟ المرة الثالثة. أبو أمامة سمع الكلام وراح غزوته. يقول: فسلمنا وغنمنا، ثلاث مرات. يقول أبو أمامة خلاص، يعني هي سكت على كده، عرف إن المسألة إيه فيها سر، وإن أجله لسه لم ينتهي بعد. فيعمل إيه أبو أمامة؟ إحنا عايزين نتعلم. يعمل إيه؟ خلاص يسكت؟ بركة يا جامع، أنا طلبته وما جاتش. ابو امامة عمال يحاول، وده اللي احنا عايزين نتعلمه، المحاولة في الخير، عدم اليأس. عارفين لما الشيطان بيجي لنا يقول ما تصليش، نقوم احنا نصلي، يوم يجي يقول لك بس صلاتك دي انت توضيت كويس، يعمل لك وسواس فتروح تعيد الوضوء، وبعدين تيجي تخش الصلاة يجي لك في الصلاة يوسوس لك كمان في الصلاة، وبعدين تيجي تصلي مرة تانية تصلي السنة يقول لك طب بلاش تصلي احسن في ناس داخلة يقولوا ده رياء. شوف عمال يحاول معاك، يحاول معاك لما تعمل المعصية، وبعد ما تعمل المعصية يقول لك عصيت ربنا، ربنا مش هيغفر لك، ده انت بتأمر الناس وبتنهاهم، ربنا مش هيقبل لك توبة. وبعدين يظل وراك لغاية ما انت بتصلي، طب ما انت لسه عاصي ربنا رايح تصلي، فتروح سايب الصلاة، بعد ما تسيب الصلاة يقول لك انت سبت الصلاة وعصيت ربنا وسبت ده كله، ده انت كده خلاص قربت من الكفار. ربما مات الرجل على الكفر والعياذ بالله. يظل الشيطان وراء الانسان كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، هو اللي قايل له، فلما كفر قال اني بريء منك. تكفر بربنا يوم يخليه يندم ويقتل نفسه، يبقى كفر ومات ايضا قاتل نفسه. الشيطان لحوح، احنا عايزين نلح بس في الطاعة، نلح بس في الطاعة. ابو امامة كل مرة يأتي ويلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة ثلاث مرات، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم، فسلموا في المرات الثلاثة. أبو أمامة لم يسكت، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني عمل، قل لي على حاجة بقى يعني أتمسك بيها لعلها تعدل الشهادة، علمني عمل، كلمتين علمني عمل سمسكتش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا مثل له، يعني لا مثيل له ولا شبيه له، لا يعدله شيء. عليك بالصيام فإنه لا مثل له. إذن الكلام هنا عن صيام النوافل، وإلا فأبو أمامة بيصوم رمضان زيه زي بقية الناس، فهو عايز عمل يعلو به، بيدوروا على الأشياء اللي هي حتى سنن عشان يعملوها ويتشبثوا بها. احنا بندور على نقول هي سنة ولا فرض عشان نسيبها، والمرأة تسأل الحجاب فرض ولا سنة عشان تسيبه. فشوفوا شوف الفرق بيننا وبينهم، كانوا أعراب. احنا بنقول على نفسنا بقى ان احنا مثقفين ومتعلمين ويعني ناس كبار ولنا منزلة ولنا منصب، وبندور على ان احنا نترك الطاعة. هم بيبحثوا ويقولوا يا رسول الله دلني على عمل، مرني بعمل، حتى كان يقول له مرني يعني هو كلفني بعمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له، يعني ما فيش زيه. ليه؟ لأن الرسول أراد أنه يطيب خاطره لأنه لم ينل الشهادة، فبيقول له خد حاجة هيبة ما فيش زيها، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. أبو أمامة كان رده إيه؟ بيقول هو نفسه أبو أمامة، فلم يرى أبو أمامة بعد ذلك ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما. يعني مش بس أبو أمامة، ده أبو أمامة راح وأخبر زوجته بهذا الفضل وهذا الخير اللي الرسول علمه له، اللي الرسول دله عليه، اللي احنا قلناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الناس على ما ينفعهم. فراح علم مراته، بس مراته لا، ده والخادم كمان، ده الخادم ده عند الناس يعني درجة تانية، لكن في العبادة المفروض ان احنا ندل كل الناس عبيدا واحرارا، بيضا وسودا، لازم نعلم كل الناس الخير، لازم نعلم ونرشد الناس جميعا الى الخير، حتى الخادم. واصبح الخادم زيه زي ابو امامة، فاصبح او فلم يرى ابو امامة ولا زوجته ولا خادمه الا صياما، على طول تشوفهم صايمين. فالظاهر من الرواية انهم صايمين كل يوم، الظاهر كده من الرواية انهم صايمين كل يوم. وهل صيام كل يوم افضل؟ لا، افضل الصيام صيام يوم ويوم، بس في ناس بتجتهد وعايزة تقترب من ربها اكثر فبيكلف نفسه ويصوم، والرسول قال عليك بالصيام، فهو اللي ظهر من الحديث انه صام على طول. يقول ابو امامة: فاذا رؤي دخان في بيت ابي امامة بالنهار، لانهم صايمين على طول، فاذا رأى الناس دخان بيدخن في بيته في النهار قالوا نزل به نازل او اعتراه ضيف، يعني في حد جه يزوره او جاله ضيف فلازم يولع عشان يطعمه او يسقيه شيئا من اكرام الضيف. فاذا ما كانش النار بتوقد في بيته على طول لانه صايم. يقول: فلبست في ذلك او لبست بذلك ما شاء الله، يعني استمريت على الصيام ونجحنا فيه هو وامرأته وخادمه الى ما شاء الله، يعني مدة طويلة من الزمن. حس ان ربنا وفقه في ذلك، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عملا اخر، يسأل عملا اخر. عارفين يا جماعة احنا بنرسم الشخصية المسلمة اهو، الشخصية المسلمة اللي ترجو الله واليوم الاخر، الشخصية المسلمة اللي عايزة الجنة، الشخصية المسلمة اللي حريصة على ارضاء الله سبحانه وتعالى، الشخصية المسلمة اللي بتتلذذ بالعبادة، اللي بتبحث عن ابواب الخير، مش اللي بترفض ابواب الخير. هو فرض ولا سنة؟ عشان نسيبه خلاص، ما دام سنة ما تكلمنيش. فشخصية مسلمة. فبيقول: ثم اتيت بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، انني سألتك عن عمل فامرتني بالصيام، ولعل الله ان يكون قد وفقنا فيه، يعني ان شاء الله يكون ربنا وفقنا في الصيام ومشينا فيه والاسرة صايمة كلها. يا رسول الله، مفيش كمان عمل؟ طالبين منك عمل كمان. فقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: اعلم يا أبا أمامة أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. خلاص خلص الحديث. اعلم يا أبا أمامة أنك لن تسجد لله سجدة، يعني لن تصلي لله ركعة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ده فرصة بقى ان احنا ايه، نرفع الدرجات ونمحو الخطيئات. كلنا خطاؤون، ما في واحد منا الا وبيخطئ، بس بتزيد وتنقص من شخص الى شخص. في شخص مسرف في الخطأ، في شخص ما بيدورش، ما تفريش عنده اخطأ ولا اصاب. في انسان بيراقب ربنا فعلا وبيتجنب المعصية، لكن ببشريته بيقع احيانا في المعصية. فكلنا ذو خطأ تزيد وتنقص من شخص الاخر، زي الطاعات ايضا تزيد وتنقص من شخص الاخر، وبالتالي يزيد الايمان وينقص بزيادة الطاعات وينقص بفعل الايه، المحظورات. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله أو رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. طبعا أبو أمامة هو اللي رايح يدور، هو اللي بيبحث عن عمل، صايم فعايز يشوف عمل آخر. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة. كثرة الصلاة دي ده غير السنن اللي هي تعتبر سنن الراتبة، اللي هي سنة الفجر، سنة الظهر، وكذلك بقية الفروض لها سنن. فده غير السنن دي، أمره أو دله على الصلاة أنه يصلي. فكان يقف يصلي في النهار ما شاء الله، دي اسمه النفل المطلق. النفل المطلق الإنسان منا لو حب يقوم يصلي في النهار صلوات، يعني ركعتين 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 لله سبحانه وتعالى، فده اسمه نفل المطلق، لا حرج في ذلك ولا يعد ابتداعا في الدين. ولو قام في الليل يصلي طول الليل لا حرج في ذلك، ما دام أنه يتنفل نفل مطلق فلا حرج في ذلك، وكان السلف والأئمة الأربعة يفعلون ذلك، يقوم لله يصلي. وتعلمون أن بلال رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل مرة وقال له: يا بلال، ماذا كنت تصنع فإني سمعت دفن عليك في الجنة، وفي رواية فإني سمعت خشفن عليك في الجنة، يعني سمعت صوت نعليك وانت ماشي بهم في الجنة. وانتوا عارفين النعل دايما بيبقى له صوت، وعشان كده في الحديث عند الموت لما الانسان منا بيدفن والناس بتنصرف عنه، كلنا عارفين الحديث ده، ان الناس بتنصرف عن الميت وانه لا يسمع قرع نعالهم، بيسمع قرع النعال. النعال دي لما هنلبسها ان شاء الله في الجنة، بس نعال الجنة غير نعال الايه الدنيا تماما، نعال الجنة غير الدنيا تماما، الا ان ربنا سبحانه وتعالى سيلبس الصالحين في الجنة نعالا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل بلال ويقول له: يا بلال، ماذا كنت تصنع فإني سمعت دفن عليك في الجنة او خشفن عليك في الجنة، يعني صوت نعلين اللي انت لابسهم، صوت النعلين وانت لابسهم في الجنة، يعني معناها انت دخلت الجنة وربنا سمعني صوت نعليك وانت داخل الجنة، انت كنت بتعمل ايه؟ فقال: يا رسول الله، انا ما عملتش حاجة كتير، انا كل اللي بعمله يعني اللي اذكره يعني كشيء بهتم به انني ما احدثت الا توضأت، يعني ما خرج مني ريح الا اقوم اتوضى بعده. طبعا ممكن حد يسمعني دلوقتي يقول له: هو مين اللي يقدر على كده؟ احنا ما بنفرضش، ده بلال اللي كان بيعمل كده مش انت، ما انت مش هتعمل الا اذا وفقك الله لذلك، فما تتكلمش، يا تعمل يا تسكت. فبلال بيقول: يا رسول الله، ما احدثت الا توضأت، وما توضأت الا صليت بذلك الطهور ما شاء الله لي ان اصلي، اصلي ركعتين، اصلي اربعة، اصلي ستة، اصلي ثمانية، عشرة، عشرين، المهم بالوضوء ده اصلي على قدر المستطاع، عندي عمل خلاص، خلصت الصلاة اروح اعمل العمل بتاعي. ده كان الصورة الصحيحة لاتباع محمد اللي شرفوا الدنيا ومالوا الدنيا خير، واجتمعت الدنيا بهم بعد شتات. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اجتمع المختلفون جميعا، القبليون اللي كانوا يتقاتلوا وحروب ويفخرون على بعضهم بما قتلوه في الحروب، ألف الله بين هؤلاء فأصبحوا بنعمة الله إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة. ولكننا نرى المؤمنين في أنحاء الأرض على أنهم مع أنهم اسمهم مؤمنون، إلا أنهم في تفرق شديد واختلاف شديد وتنافر شديد وعدم ارتياح من البعض للآخر، الأمة تمزقت. ولذلك صار حال الأمة لا ينكره إلا الأصم الأعمى، حال الأمة المحمدية الآن لا ينكره إلا الأصم الأعمى، لا بيشوف ولا بيسمع، حالها متمزق متفرق، بغضاء، كراهية، حقد، تنافس، تباغض، تدابر. ولذلك الأمة ضعيفة وبيطمع فيها الأمم الأخرى من غيرها. وليه؟ لأننا لم يعني نأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعلن عن ديننا كده إعلان قوي، إعلان نظيف، حتى الناس اللي بتدخل الإسلام بتدخله لأنه الإسلام، مش بتدخله عشان خاطرنا ولا عشان أشكالنا ولا عشان التزامنا، التزامنا ما يسرش لا عدو ولا حبيب، نسأل الله الهداية. فهؤلاء الأخيار بهذا الشكل علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم كانوا بشر يصيبون ويخطئون ويمزحون، وبشريتهم كبشريتنا، لكنهم كانوا جادين في عملهم في دعوتهم وفي التزامهم، فبيض الله بهم وجه الأرض. كان التجار يذهبون في تجارتهم إلى الأقطار، الناس تسلم، دولة كاملة تسلم مع هؤلاء التجار، يعرفوا الإسلام من التجار. فإحنا عايزين نشرف ديننا. الصيام لا مثيل له، وخاصة إن إحنا داخلين على عاشوراء. فعاشوراء دي اللي هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. شهر المحرم ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب يكثر الصيام فيه، ويأتي على يوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من محرم، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن إحنا في أول شهر هجري هو اللي هو المحرم، والناس بتتكلم عن الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فبيسألهم. ويوم عاشوراء ده كان معروف عند النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصومونه في مكة، كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكانت قريش تصومه، فكان يصومه لصيامهم لأنه عمل خير. فلما راح المدينة وجد اليهود بيصوموه، فبيسألهم، هو عارف ايه هو عاشوراء، لكنه بيسألهم ليه بتصوموه؟ فقالوا نصومه شكرا لله عز وجل، لأنه في هذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم نحن أولى بموسى منكم. زي موسى بعث لهذه الأمة اليهودية وإحنا أولى به. ليه إحنا أولى به؟ لأن إحنا بنؤمن بكل الرسل، وكل الرسل أحببنا وفرض علينا حبهم وإجلالهم. رسل الله دهم رسل الله، فلا نفرق بين أحد من رسله، ولا نكفر بواحد منهم، ولا نكره واحدا منهم، بل نستدل بأقوالهم وأفعالهم التي كانوا يعظون بها أقوامهم صلوات الله عليهم أجمعين. فلذلك قال لهم نحن أولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام، والعلماء أخذوا من ذلك أنك ممكن أن تصوم أياما شكرا لله على نعمة من النعم، شكرا لله على نعمة من النعم، تصوم يوم، تصوم أيام شكرا لله، فهذه سنة الشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى، أو دفع نقمة دفعها عنك فصمت لله سبحانه وتعالى. فصيام يوم عاشوراء كان النبي يصومه، وأمر أصحابه بصيامه لغاية يعني ما فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فجعل صيام عاشوراء لمن أراد، وفرض صيام رمضان على الناس. لكن الذي يصوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، يكفر ذنوب السنة الماضية. وكان عليه الصلاة والسلام يصومه في كل سنة ويوافق اليهود، كان يحب أن يوافقهم فيما لم ينهى عنه، كان يحب أن يوافقهم فيما لم ينهى عنه، واستئلافا لقلوبهم يألف قلوبهم. فكان يظل يصومه، وبعدين لما فتح الله عليه مكة سنة 8 وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبدأ بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت، ده بعد ما سنة 8 و9 ودخل الناس في دين الله أفواجا، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه لئن عشت إلى قابل، يعني السنة الجاية، لأصومن 9 مع العاشر ليخالف اليهود. يبقى إذن هو بيصوم برضو عاشوراء، بس هيصوم 9 معاها عشان إيه؟ يبقى مخالف لليهود، ما يبقاش مشابههم بالضبط. ليه؟ لأن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأراد أن يخالفهم، لكنه مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يصوم اليوم 9، لكنها جعلها كلمة باقية في عقبه، يعني ظلت سنة بعده أن نصوم يوما إما التاسع مع العاشر وإما الحادي عشر مع العاشر، ومن صام التاسع والعاشر والحادي عشر فقد أتى بخير كثير. وفي وسط هذه الثلاثة يوم عاشوراء يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب سنة ماضية، فندل إخواننا على الخير كما دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بالصوم أو عليكم بالصيام، أو قال أبي أمامة عليك بالصيام، فإنه لا مثيل له، لا مثيل له في الأجر، لا مثيل له في إعطاء الروح الجميلة والخشوع والخضوع والسكينة والوقار، ولا مثيل له في الأجر عند الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ده عمل مخصوص لا يفعله إلا الأبرار الأخيار، فأكثروا من الصيام، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام القمرية 13 و14 و15، صيام المواسم اللي هي زي عاشوراء، وعاشوراء يوم يصام فقط، ليس فيه بقى الأحاديث الموضوعة اللي وضعها الوضعين إن في نوسع على عيالنا في يوم عاشوراء، ولا نتحنى في يوم عاشوراء، ولا نتكحل في يوم عاشوراء، واللي يتكحل يوم عاشوراء ما يصيبش الرمد، واللي يغتسل يوم عاشوراء ما يمرضش أبدا. كل دي لم ترد عن رسول الله وإنما موضوع عن الوضعين. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما أرشدنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمعنا به في الجنة بغير سابقة عذاب أو مناقشة حساب. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصوله بالرغم.